بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وقائد الغرب المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فهذا موعدنا مع علم القلوب، وقد كان آخر ما تحدثنا عنه في هذا الباب حديثنا عن ذكر الموت وأمور الآخرة كواحد من مطهرات القلوب. وقد عرجنا على بعض أمور أو أشراط تظهر قبل الساعة، منها الصغرى ومنها الكبرى، ذكرنا طرفا منها، ونسأل الله أن يعيننا الليلة على ختامها. وقد عرجنا أو بينا أن للساعة علامات كبرى 10 ما ثبت في الحديث: ظهور الدجال، ونزول المسيح عيسى بن مريم، وقتله للدجال، وتكسيره للصلبان، وقتله للخنازير، ودعائه على يأجوج ومأجوج بعد ظهورها وإفسادها في الأرض بعد عمارها سنين يمكثها نبي الله عيسى. والعلامة الثالثة قلنا ظهور يأجوج ومأجوج، وهي قبائل ضخمة أو قبيلتان ضخمتان، يأجوج ومأجوج، وقيل إن حتى أسماءهم على قول بعض أهل العلم إنها عربية، لكن البعض قال إن يأجوج ومأجوج أسماء أعجمية. فيأجوج قيل اشتقت من الأجيج وتأججت النار إذا التهبت، وملح أجاج يعني شديد الملوحة تحرق ملوحته الألسن، فقيل يأجوج من التأجج الشديد والإحراق، ومأجوج من ماجة، ماجة البحر إذا اضطرب، فقيل إن ظهورهما يعني اضطراب يقع في كل جنبات الأرض، فهي قبائل أو أعداد ضخمة لا تبقي أمامها من الخلق شيء، لا من طعام ولا من شراب، حتى يأوي أهل الإيمان إلى الجبال ويفزعوا إلى نبي الله عيسى يسألونه الدعاء، فيدعو الله أن يهلكهم فيرسل الله ريحا فتدمر هذه القبائل بعد أن جففت البحار وأكلت الأشجار. بعد هذه الآية عرجنا على طلوع الشمس من مغربها، وأنها تستمر 3 أيام تطلع من المغرب، وعند طلوعها تغلق أبواب التوبة كما ثبت في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها فيومئذ لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في من خيرا. وفيها نزلت الآية، قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ففسر بعض الآيات بطلوع الشمس من مغربها، ثم بعدها تعود إلى أصلها فتخرج مرة أخرى من مشرقها بعد أيام ثلاثة. فكل الناس الذين فزعوا عند طلوع مغربها وزعموا التوبة إذا عادت فخرجت من مشرقها عادوا إلى كفرهم وقد أغلقت أبواب التوبة أمامهم. في هذه الأثناء تخرج الدابة، وكما ذكر أهل العلم بل كما جاء في نص الحديث فلا يدرى أيهما أسرع خروجا، الشمس أم الدابة، فبعض الناس يرى الدابة وبعض الناس يرى الشمس من سرعة الاقتراب وشدة الاقتراب بينهم. والدابة قلنا دابة عظيمة ضخمة تخرج في مكة وتكلم الناس أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، بل معها عصا ومعها خاتم، فتسم الناس على أنوفهم فيتمايزون، من تمسه بالعصا يكتب بين عينيه كافر والآخر يضاء وجهه فيعرف بإيمانه، فلا يتناجى الناس بعد ذلك بأسمائهم بل يتناجوا بمؤمن وكافر، تعالى يا مؤمن روح يا كافر. هذه الدابة الضخمة خروجها كما ذكر أهل التفسير كما في قول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال المفسرون وإذا وقع القول عليهم، قال وقوع القول بقبض العلماء ورفع العلم والقرآن، رفع العلم والقرآن، فيرفع العلم بقبض العلماء أولا ثم بعد ظهور الدابة بأيام أو بسنين يرفع القرآن من صدور الخلق وسنأتي له. فالبداية موت العلماء، ولذا وجود العلماء في الأمة حصن لها وصمام أمان لبقائها، وموتهم يعني قرب انتهائها، بل كما ورد في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، من صدور العلماء لا يقبض، لكن يقبض في آخر الزمان من صدور الناس، ولم يقل من صدور العلماء. فمن ألف النسيان ولم يتقوا الرحمن ينزع القرآن من صدورهم نزعا. أما العلماء المخلصون، وهذا ما يعنى بالعلماء الذين قاموا لله بدينه فصلحوا وأصلحوا، فهؤلاء لا يقبض العلم من صدورهم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض أرواحهم، بقبضهم هم يقبض العلم، لا يقبض الله العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس عالما ذهبوا إلى رؤوس جهال فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولعل الأمر أوشك، فنحن نرى الواقع خير شاهد، لا كاد يمر عام إلا والعلماء في الأمة يندثرون ويقبضون، عالم على إثر عالم، والأمر ليس بالبعيد. فاعلموا أنها البداية، فإذا وقع القول وانتهى أهل العلم دعاة الحق المخلصون في البيان عن ربنا الحق الموقعين عن رب العالمين، إذا انتهى هؤلاء القوم فاعلموا أن ثم النهاية، وإذا وقع القول عليهم أي بقبض العلماء أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. والدابة دابة، دابة دابة عظيمة ضخمة، النبي وصفها طولها 40 ذراع، وتدخل الكعبة، تدخل مكة وتطوف حول البيت، وفي لحظات كالبرق تسم كل جالس حول البيت منف أو راكع أو ساجد، حتى في الحرم، ومنهم من يختم بالكفر وطوف واسع. فيتناقل الناس حديثها وعبرها، فلا يكاد أهل قرية يصلهم نبأها، نبأ ظهورها، حتى يجدونها بينهم. سرعة البرق تطوف الأرض، سرعة من الريح، حتى تسم من فيها، كل بما يستحق، سواء إيمان أو كفر. فتجوب الأرض بأسرها، فيتمايز عند ذلك الناس. لمصري ولا أندونيسي ولا سعودي ولا يمني أبدا، يا مسلم يا كافر، يا مؤمن يا كافر. ثم يأذن الله لها بانتهاء، يعقب ذلك بقية الآيات، منها كما ذكر أهل العلم 3 خسوفات كما ثبت في الحديث الصحيح: خسوف بالمشرق، وخسوف بالمغرب، وخسوف في جزيرة العرب. طبعا لهذا الخسوف أحداث تقع كما ورد في أكثر من رواية في الصحيح: يوشك الفرات، أي نهر الفرات، أن ينحسر عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه، فتحصل مقتلة عظيمة. منطقة العراق دي ربنا يلطف بيه. طبعا بعض المتأخرين ظنها حرب الخليج، وإني جبل الذهب البترول، لكن طبعا هذا النبي يميز بين البترول وغيره. قال: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب. ينحسر يعني ماءه يتجمع بعيد عن قاعه، فيظهر تحت قاعه جبل من ذهب، فالكل يقتتل عليه إلا من رحم ربك. اللي بيدور على الفلوس والغنى بالفهلوة سيسافر إلى العراق عشان يجيب فلوس، يجيب ذهب. وهنا تحدث مقتلة عظيمة يموت فيها جمع غفير من الخلائق، ثم تتحرك بعدها جيوش من بلاد الشام لتحاصر المسلمين في مكة والمدينة. وعند هذا يأذن الله لهذه الجيوش الفاجرة الداعية للكفر، بعد أن يجمعها في جزيرة العرب، أن يخسف بأولها وآخرها، كما ثبت في حديث أم عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، أي بصحراء، البيداء هي الصحراء، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: نعم، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، كل واحد على ما نوى. اللي جالس في السوق يشرب شيشة يطلع مع المشيشين، اللي بيدخن يطلع مع المدخنين، واللي بيصلي يطلع مع المصلين. ها؟ ثم يبعثون يوم القيامة على ايه؟ فكل واحد فينا يدور نيته ايه هو جالس الآن. الطاعة والعبادة، أم نيته الشهرة والمكانة، أم يريد زعامة، كل واحد على نية. يقع هذا الخسف في جزيرة العرب فيذهب فيه جمع غفير، لا يبقى من هذا الجيش الضخم الرهيب كما ثبت في بعض الروايات إلا رجلين، بشير ونذير، واحد يرجع لقومه في بلاد الروم، لأن معظم هذا الجيش يكون من الروم من بلاد أوروبا اللي عمالين الآن يغزو في بلاد المسلمين كيف شاءوا. إن شاء الله ربنا يخسف فيهم عن قريب. فنسأل الله أن يقبضنا قبل أهوالها. يرجع إليه النذير يعلمهم، يرجع إلى الروم اللي هم أرسل جيوش نذير رجل واحد من الاثنين اللي يبقوا أحياء، يعلمهم أن الجيش قد خسف بأوله وآخره، والبشير يأتي للمسلمين في المدينة ليبشرهم بهلاك الجيش الذي قد أعدوا نفوسهم للقائه خوفا من أن يهلكهم. هذا خسف، في خسف مثله عظيم يقع في بلاد الشرق، في بلاد آسيا شرق، وخسف آخر يقع في بلاد الغرب، في بلاد أوروبا. الحديث نص على الشرق والغرب لكن لم يحدد بلدة بعينه. هذه ثلاث خسوفات تعد ثلاث آيات من أو علامات من علامات الساعة الكبرى. نعم، في زمن في الوقت اللي يظهر فيه المهدي وعيسى يظهر الدين حتى يسود الأرض، بل كما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم يكثر المطر ويزداد المال حتى إن الرمان لا يجتمع عليها لعصابة من الناس تكفيهم. رمان الواحد تأكل عصابة تسع أفراد. بل في رواية، رواية المسند، المسند لمن أحمد، قال فيسود الأمان فيأمن الأسد مع الإبل والنمر مع البقر والذئب مع الغنم ويلعب الأطفال بالحيتان لا تضرهم. والحديث صحيح. لا بس دكة تبقى أوضع من كده بكتير. لا لا لا، تروض ايه ده؟ يكون هذا في دم النمر انذاك وفي دم الاسد وفي دم الذئب، الا يمس هؤلاء بسوء. وكما ثبت في الصحيحين فيعطى الرجل المال يرده يأباه من كثرة المال، وفي رواية تترك الإبل فلا تركب. نعم نعم، من عام الساعة. ف يسود الإسلام الأرض وتحكم الأرض بالإسلام، ويحكم عيسى بن مريم مع المهدي بالقرآن والسنة، ويمكث الناس على هذا بس فترة ليست طويلة، 7 سنين يحكم فيها الإسلام الأرض ويسود فيها الأمن ويسود فيها العدل ويحيى الناس فيها في أمان، بل كما ثبت في رواية البخاري أيضا فينزع من صدور الناس التباغض والتحاسد، ينزع من صدور الناس، ما بقاش فيه لا حقد ولا حسد ولا بغض، كل عيش في أمان، رخاء اقتصادي رهيب وأمان رهيب وراحة رهيبة. لكن 7 سنين. نعم يوجد كفار، لكن هذا يقع في جل بلدان الأرض، بل في هذا الوقت تظهر يأجوج ومأجوج، لكن الكلام ده كله بيقع بعد مقتل الرجال. أيوة بشر ومن ذرية آدم، وكما ثبت في الحديث حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم ينادي الله آدم يوم القيامة يقول أخرج من ذريتك بعث النار، يقول كم يا ربي؟ فيقول من كل 1999. فبكى الصحابة، في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من البشر واحد ومن يأجوج ومأجوج 1000. فبين الحديث إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، عددهم كبيرة. يذكر ابن كثير وغيره أن الرجل منهم لا يموت حتى يرزق 1000، مش البشر المحدد الناس، حدد الناس بعد ان وجه يأجوج ومأجوج، ما عندهمش هم تحديد وما عرفوش موانع الناس. هذه امور ابتلينا بها نحن البشر، خوفا من الجوع تارة وخوفا من الفقر تارة، وشكا في الله وأقداره تارة، فنسأل الله لطفه وعافيته. ثم يبقى معنا من الآيات الآية العاشرة، وهي آخر الآيات، لا فيه آيتين، الدخان. الحقيقة موضوع الدخان اختلف فيه، قال ابن مسعود الدخان وقع في مكة حين أبطأوا عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاربوه، فدعا الله عليهم أن يبتليهم بسنين كسنين يوسف، أي شدائد التي وقعت في القوم وسبع عجاف، فابتلاهم الله بالجفاف الشديد والقحط الشديد، وجاءهم في السماء دخان، فكان رجل منهم ينظر إلى السماء فلا يرى إلا الدخان. قيل هذا هو المقصود بالآية، لكن حقيقة عباس وغيرهم من السلف قالوا هذا الدخان آية صغرى، أما الكبرى فهو دخان لا يغشى قريشا بل يغشى الناس جميعا، لنص الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ونص الحديث بادروا بالأعمال سبعا ذكر منها الدجال والدخان، بل حديث العشر أشراط نص على الدخان فيها صراحة. نعم له نص الأحاديث صريح في أن فيه دخان تاني غير الأول، نعم هو دخان لكنه ليس الدخان المقصود بعلامة الساعة الكبرى، وهذا ما رجعه عبد الله بن عباس ترجمة القرآن وسار على نهجه كثير من أهل العلم بل جل أهل العلم. فالدخان سيأتي في آخر ما، فإذا بالسماء تموج بالدخان، فالمؤمن يعني تدمع منه عيناه. قال بعض أهل العلم كما وردت في رواية المسند، أما الكافر فمن شدة الدخان تخترق أذناه، يعني يدخل من أنفه فيكتم عليه رأسه لغاية ما إيه يعني والعياذ بالله يخرج من أذنيه، فيصرخ الجميع ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، بأهل الإيمان. لكن الكفار كل واحد عمال يجري يمين ويجري شمال، اللي في الشارع عايز يخش البيت واللي في البيت عايز يطلع الشارع، ها زي ما حصل معانا أيام الزلزال كده، كان منظر الناس يعني يحتاج كده ليشاهد كل منهم نفسه وهو يجري من الهلع والخوف. آخر الآيات نار تخرج من عدن، وفي رواية من بحر حضر موت، تبدأ من بحر العرب في مقابل مدينة عدن في منطقة حضرموت، ومدينة عدن مدينة موجودة في اليمن، وحضرموت ولاية أو زي محافظة كده اسمها حضرموت، عدن فيها أو جزء منها. وهذه المنطقة يعني فيها أكثر من رواية، في رواية أن يعني قبل ظهور الدجال يخرج لينصر الله عز وجل المهدي بجيش من أبين، أبين منطقة جنب عدن، فجيش قوام 12,000 مسلم موحد يخرج ليعين المهدي على نشر الدين. ومن عدن تخرج هذه النار لتحشر الناس من المشرق والمغرب، يعني تكاد تكتسح الأرض جميعها شرقها وغربها، فالكل منها يجري والناس على مراحل على حسب إيمانهم، ففريق راكب وهؤلاء هم أهل الإيمان فيجرون منها هربا، وفريق يتناوبون كما ورد في الحديث الرجلين والثلاثة على الجمل الواحد، وفريق والعياذ بالله يعني يترجلون أمام النار من أدركته أحرقته. وفي الحديث أن النار آخر الآيات، بعدها ينفخ في الصور، بعدها ينفخ في الصور. هذه على عجالة الآيات العشرة أحببنا أن نعرج عليها من غير تفصيل يطول، لعل في ذكرها للناظر عبرة. فهذه الأحداث إذا وقع أولها لا يدري المرء متى يقع آخرها، فما أسرع تلاحقها وتتابعها كما ورد في الحديث كالنظم إذا انقطع تتابع، يعني إذا انقطع حبله تتابع سقوط حباته. عارفين النظم عقد أو السبحة، لما تقطع الحبل بتاعها يعمل إيه؟ تنفرط الحبات حب ورا حب. فمجرد ما بينقطع أول أول الخيط تنفرط الآيات آية على إثر آية. فالسعيد السعيد من قبضه الله قبل أهوالها. ولذا علم الله نبيه هذا الدعاء، قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. فمصيبة المصائب مش أن تحيا، أن تحيا وحولك أهل المظالم، أهل الظلم، أهل البغي. والحمد لله أننا لا نحيا إلا في خضم هائل من الظلم والجور الذي ساد الأرض. فنسأل الله ألا يجعلنا منهم وألا يجعلنا معهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إخواني، مثل هذه الأمور تحتاج منا ألا ننساها، وأن نذكرها لعلها تحمل قلوبنا على الفزع والخوف. فما أرسل الله آياته كما قال في كتابه إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لعل القلوب تخاف من مقام ربها وتخاف من وعيده، فيحملها خوفها على مداواة دائها وعلى العمل بما فيه نمو ونماء أعمالها. وهذا هو التطهير الذي قصدنا بسببه ذكر هذه، حتى يؤتي هذا الذكر ثمره ويؤتي نفعه في قلوبنا. فالسعيد السعيد من جعل آيات الله له عبرة، والتعيس التعيس من سمع آيات الله ثم أعرض عنها كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. نتحدثنا عنه كعلم، وإيه معنى أنه علم ومن سماه علم؟ كلام ده أورد ابن القيم وأورد أبو حامد الغزالي وغيره من علماء السلف، وقالوا علم القلوب بالنص كده هو أصل العلوم، فلا عقيدة تستقيم مع امرئ لم يستقم منه قلبه، ولا فهم لكتاب الله عند عبد يستقيم ما لم يسلم له قلبه. فلا يستقيم لك علم عقيدة ولا علم تفسير ولا فقه ولا علم نافع ما لم يستقم قلبك. إطاره ببساطة شديدة أنه علم يتعلق بالقلب وبما يتعلق بهذا القلب من أمراض وآفات تندرج تحت مسميين عظيمين، إما شبهات وإما شهوات وكيفية دوائها، وجانب آخر عمل القلب. فالقلب كجسم الإنسان بالضبط، له طاقاته وله أعماله وله جده وله هزله وله أمراضه التي تعتريه. وأمراض القلوب كما عدد العلماء قالوا أكثر من أمراض البدن في عددها وفي قوتها. كل هذه الأمراض زي جسمك بالضبط. فمهام القلب أشد مهام الإنسان. أي معنوية بس ومادية، وفيه جارحة تتحرك إلا بتحرك القلب وبإذنه ورضاه. جوارح الإنسان بتتأثر به، حياة الإنسان كلها دائرة حوله. خلاصة القول قالوا لا حياة للمرء إلا بحياة قلبه، ومن مات قلبه فهو ميت في صورة الأحياء، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان بعث. فحياة المرء حياة قلبه، وموت المرء موت قلبه. بل لا سلامة للمرء لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا استقامة ولا راحة ولا أمان ولا سعادة إلا بسلامة قلبه. ومن هنا كان علم القلوب يعني أحوى العلوم أو أصل العلوم على حد تعبير السلف، فهو أصل كل علم. والله تعالى أعلى وأعلم. وأسأل الله تعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من فضل علمنا، حيث أن إن شاء الله كل أسبوع هنقرأ مع بعض يوم الأحد ربع واحد ربعين، وخلال الأسبوع يتم حفظهم، الأحد اللي بعديه يتم التسميع. الربعين تقريبا حوالي 30 آية على 7 أيام، قول على 6 أيام ويوم راحة، يعني مطلوب في اليوم حفظ كم آية؟ 5 آيات. تعدلكم 5 آيات؟ ها؟ يعني اللي ما عطش لله وقت 5 آيات يبقى عايز الضرب على أذنيه. فإن شاء الله كل يوم مش هنبدأ من بقرة، كل مجموعة على حسب حفظها. في مجموعة حفظ البقرة وآل عمران، يبقى أبدأوا في الأنعام والمائدة، كل مجموعة على حسب حفظها. الكل مش هيمشي مع بعض، ده بالنسبة للقرآن. لكن مع القرآن سنأخذ أحاديث عن كل يوم تحفظون حديث، حديث واحد. سؤال: هل تجوز الصلاة وراء الإمام؟ إمام يعتقد في الأولياء، يعتقد فيهم إيه؟ أنهم أولياء، ويعتقد أنهم آلهة. إن كان يعتقد أنهم آلهة فقد كفر، لا تجوز الصلاة وراء. إن كان يعتقد أنهم أولياء فمرحبا، لكن إن كان يعتقد أنهم يحيون الموتى أو يبرؤون الأكمه والأبرص، أو يعتقد أنهم يرزقون الخلق أو يستجيبون الدعاء أو ينفعون أو يضرون، فهذا اعتقاد فاسد وصاحبه فاسد العقيدة. ما تصليش وراه، شوف لك واحد تاني يتبارك ويعتقد أن ينفعه ويضره، ولا يتبارك علينا عبد صالح وخلاص على كده، تفرق كتير. يتبارك يعني ناس تعبانة، وواحد يقول لك والله أنا بزور أهل البيت وزيارتي لهم، يعني عايز أقول بمعنى البركة يعني فيها طاعة أو فيها له خير، فإن كانت هذه النية. لكن إحنا طبعا لا نقر ما يقع في زيارة الأولياء والكلام ده بيحصل، لا نقره بحال، لا من تقبيل حديد ولا من طواف ولا من سجود ولا من صلاة إلى القبور، كل هذه مما نهى الشرع عنه. لكن واحد يزور الأولياء، الأولياء مسؤولين في القبر ولازم في المساجد. الصلاة وراء البر والفاجر، البر في نعم حديث وارد، مش حد مش صحيح، لكن هو الحديث يعني طعن في سنده. لكن معظم الفقهاء قال وأورده صاحب العقيدة الطحاوي على أنه بند في العقيدة، نصلي خلف البر والفاجر فلنا منه صلاته وفسقه على نفسه. يعني غير طبيعي، اسمه غير طبيعي، اسمه شكاك وتوسوس. يحسن صلاته لو صلى إمام ما يحسنش، إن أحسن صلاته صحت الصلاة خلفه، لكن حيصلي بالناس وحيجيب 12 سجدة وشك فيهم، ما تصليش وراه. ولا يقعد يكبر ويقول لك الله أك 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 مش جاية، الله أك أك أك، هيضيع المصلين. إيه؟ إذا خالف أمر رب الأنام، ما قلت لك هو إذا خالف أمر رب الأنام، ربنا أمر بأربع ركعات، هو قام يجيب الخمسة، ما توافقوش أنت، خليك أنت قاعد لغاية ما يجيبها هو براحته، سبحت له ما استجابش، خليك جالس لغاية ما يجيب الخمسة هو يسلم، صلاتك صحيحة. السؤال الثاني: أفيدونا في اللعن، خاصة لعن المعين. لا يجوز لعن الحي، لا يجوز لعن الحي بعينه. ما تقولش اللهم لعن فلان ما دام حيا، لأن اللعن معناها الطرد من رحمة الله، فكيف تغلق عليه أبواب رحمة الله وهناك أمل في أن يتوب قبل موته؟ ما دام حي لا يلعن. أما من مات على الكفر فلعنه ولا شيء عليك. أما فاعل الكفر فلعن عمله، تقول اللهم لعن الظالمين، اللهم لعن الكافرين، اللهم لعن من جعلوا لله ولدا، اللهم لعن الكاسيات العاريات. تعمم ولا تعين، واضح؟ عمم، يبقى لعن عملهم اتخاذهم القبور مساجد. نقول لعن الله من اتخذ القبور مساجد، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد. السر ده نص حديث. نحن هنا نلعن عمل ولا نلعن أعيان؟ بس خلاص خلص. المهم لا تلعن معين، ما تقولش فلان ده ملعون عشان اتخذ كذا.
جائز الصلاة في الماء
ايه؟ على تفصيل عند الفقهاء، قالوا إن كان الضريح بني والمسجد بني عليه لا تصح الصلاة فيه البت. يبقى المسجد المبني على ضريح لا تصح فيه الصلاة. مبني عليه يعني القبر تبنى الأول وبنوا الجامع عشان لنص الحديث لعن الله اليهود والنصارى والمتخذين عليه المساجد والسرد، ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. فالمسجد المتخذ من القبر لا يصلى فيه. اتخذ مسجدا ثم دفن فيه زي مسجد جمال عبد الناصر، أهل العلم قالوا تصح الصلاة فيه، تصح الصلاة فيه إلا إذا كان القبر قبلة للمصلين لا تكره الصلاة، إلا إذا جعل بين القبر والناس حاجز جدار، أو كان القبر خلف الناس. فما يجيش مسجد بناه المسلمين وظالم من الظلمة مات راح دفنينه في القبر، نحرم الصلاة في المسجد. ومن يدريك أن لفظ الرمح يعنى به ما يقذف للسماء؟ ممكن اللي بل نص الحديث الوارد اللي أنا ذكرته أن يترك الجمل لا يركب. صحيح السلف فهموا كما ذكر الإمام النووي ابن حجر أن يترك الجمل زهادة فيه، وأن الناس عمل تفكر في الآخرة، بل قيل من كثرة الجمال لا يحتاج أحد لركوبها، وقيل قول ابن حجر لك حقيقة ضعيف إنها يعني من كثرتها لا يخرج عليها زكاة. وفي قول آخر فهمه بعض المتأخرين إن تترك الجمال من كثرة حدوث ألوان من وسائل الانتقال تغنيهم عن الجمال، وهذا معنى وارد. هو الحديث نص على أنهم ركبان، لم يحدد ركبان إيه، في فريق ركبان وفي فريق لا تناوب الرجلين عن الناقة والثلاثة. فلعل الركبان ركبين طارة ويهربوا به، ولعل الفريق الثاني يتناوب على الجمل لأنهم لا يجدوا غيره أو وسيلة مواصلة غيره اللي النعم ولا وقد تندثر. هذا لا ينفع يتساب كذا يطلع منه الضريب خرس تحذبه. الله يرحمه الدكتور سليمان ربيع كان عندهم مسجد في البلد في مشتول السوق، فالراجل يعني أقنع العمدة إن عايزين يوسعوا الجامع بس بشرط إن إيه ينقلوا الضريح ده يخلوه على جنب عشان الناس تصلي فيه. فالعمدة جمع كبار البلد وقال لهم تعالوا إحنا عايزين نوسع الجامع، والجدع اللي في النص ده هيضيق عليه، فيا رأيكم إحنا هنشيل ونحطه على جنب. شالوا الشيخ وطلعوا برا الجامع عاملين له غرفة وعايزين الشيخ، الشيخ أهو والجامع أهو، وبنوا المسجد وعملوا بيت اخر فوق. طلع برا الشيخ، المهم الشيخ طلع برا والجامع بازل فوق. فالنصاحة ازاي تقنع العمدة بقى؟ ايوه تصح في الصلاة. نعم، لان المسجد النبوي يعني كان في ارضه مقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم نبشها واخرج الجثث واقيم عليه المسجد. سؤاله الرد عليه في ان كان مكان المسجد النبوي مقابر، نبشت واخرجت واقيم المسجد. جعلت الأرض لي مسجدا وطهور. شوف لك لقطة ترى وصلوا عليه والعن يعني لي صديق وأخ اختلفنا سويا في أمر من أمور الدين ثم بعد ذلك كانت لي هداية هدايا منه وله هدايا مني فوجدته يرد هداياي فماذا أفعل؟ أرد الهدايا التي أعطاها لي وبذلك والله هو رد الهدايا اذهب إليه وعاتبه لما ردها لكن لا تقطع واحد وصح واحد بديله الاثنين متعودين يدوا بعض هذا فآخر مرة أدلوا الهدية رجعها لي بقى زعلان عشان اختلفوا في مسألة فيروح يصلحوا ويتفهموا سوا ويدوا الحدود لكن لا يقابل هذا ان رد له هدايا التاني يروح مرجع له الهدايا ويقول له ما شوفش خلقتك تاني. بالنسبة لصلاة الجمعة ان شاء الله من غير مقاطعة الجمعة بعد القادمة في هذا المسجد الجمعة بعد القادمة وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم وأن ينفعني وإياكم بالقرآن. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم ارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم أدبنا بأداب قرآنك وخلقنا بأخلاق نبيك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.